الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. أما بعد، قال في الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة: قال: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفيره من فعله. أصل الدين أي دين الإسلام يقوم على هذه القواعد. القاعدة الأولى: الأمر بالتوحيد بعبادة الله جل وعلا. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة من الصلاة والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، فهذا مما أكد عليه الإسلام، مما جاءت به الرسل. الله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا مما أمر به الله جل وعلا، وبما أرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي أنزله في كتبه التي أنزلت على رسله عليهم الصلاة والسلام وأنبيائه بالتوحيد: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتحريض على ذلك أي الحث على التوحيد. والتوحيد كما سيأتي أنواعه ثلاثة: توحيد الله في ربوبيته، أي فيما له من أفعال جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير لهذا الكون، وتوحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعالنا نحن العباد. فما تفعله يا عبد الله تخلصه لله جل وعلا وحده لا شريك معه، من صلاة أو دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو استعانة أو توسل، كل ذلك تفرده لله جل وعلا. والنوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات لله. والله جل وعلا له أسماء وصفات نثبتها له ونوحده بها وندعوه جل وعلا بها، وكذلك له صفات لا تنبغي للمخلوقين، صفات كاملة وصفات عالية، الله جل وعلا أثبتها في كتابه، ونثبتها له جل وعلا ونوحده بها. ما نشبه الله جل وعلا بخلقه، ولا نشبه تعالى بأحد من خلقه، فالله عظيم سبحانه، كما قال جل وعلا: وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا مهما تخيله الإنسان فهو عظيم جل وعلا، أعظم من تخيل الإنسان، ولا يحيطون به علما، يقول جل وعلا. فهو له الصفات الكاملة وله الأسماء الحسنى، فنوحده بها جل وعلا. قال: والتحريض على ذلك والموالاة فيه، أي موالاة في التوحيد، توالي أهل التوحيد وأهل الطاعة وأهل العبودية لله، تحب الصالحين وتحب الأنبياء، تحب الصحابة، تحب العلماء، هذا من إجلال الله جل وعلا وتعظيمه وتوحيده. فتحب أهل الطاعة وأهل التوحيد الذين هم جانب الشرك واتبعوا ما جاء به الأنبياء من منهج القويم مما أنزله الله جل وعلا عليهم. قال: وتكفير من تركه، تكفر من ترك هذا التوحيد، وهذا بعد إقامة الحجة عليه. والتكفير هذا للعلماء، ليس لأفراد الناس، إنما هو للعلماء. العلماء بعدما يقيم الحجة على هذا الذي ترك التوحيد بعد ذلك يكفرونه، لأن التوحيد هو أصل الدين، أصل الإسلام، فإذا لم يحقق هذا الأصل فليس له من إسلامه إلا الاسم. ولذلك تجد بعض الناس اسمه عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومحمد، لكنه كافر بالله عز وجل، ما وحد الله في عبادته، يدعو غير الله، يذبح لغير الله جل وعلا، يذبح للشياطين والسحرة وهم شعوذين والدجلة، أو أنه يستغيث بهم، توسل بهم، توسل بالبدوي أو يتوسل بالعيدروس أو يتوسل بالجيلاني أو بأي أحد من الناس، واسمه عبد الله عبد الرحمن وكذا، لكنه ليس موحدا مسلما لله عز وجل، أو أنه يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالملائكة أو بالسحرة والشياطين، كل هؤلاء لم يحققوا التوحيد وهم كفرة بالله عز وجل. فالعلماء ينصحون مثل هؤلاء ويبينون لهم الدين الحق، فإن استجابوا وإلا بيّنوا أن هذا كفر. أما أفراد الأمة وأفراد الناس فلا يكفرون، لأنهم ليس لهم عندهم القوة والحجة والبراهين في رد عليهم وبيان ما هم عليه من الخطأ. والتكفير هذا يبعد عنه المسلم، يبعد عنه المسلم حتى لا تحصل فوضى في المجتمعات، كل من حصل منه خطأ ولو من الأخطاء التي يرتكبها العامة حتى لو كانت من الكبائر قام وكفره، فلا يجوز مثل ذلك الإقدام عليه. ورمي المسلم بالكفر أمر عظيم عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله، ثم قال: الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، أي تخوف بالشرك ولا في الوقوع في الشرك، تخوف الناس، تحذرهم. لماذا؟ لأن الأنبياء خافوا على أنفسهم، مع أنهم أنبياء ويدعون إلى الله عز وجل وأنزل عليهم الكتب، لكن كانوا يخافون من الشرك، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يسأل الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام ويجنب بنيه، وهكذا نحن نخاف على أنفسنا، ما أحد يأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الرياء، فاستره بالرياء عليه الصلاة والسلام. فيحصل مثل هذا، يدخل الرياء في القلوب، النفس تحب المدح، تحب الثناء، لكن أهل التوحيد يجاهدون أنفسهم ويخلصون العبادة لله ويقيمونها له سبحانه وتعالى. فالواجب الخوف، نخاف على أنفسنا ونخاف على أولادنا، على ذرياتنا، وعلى أزواجنا، وعلى إخواننا المسلمين. ولذلك لا تتضجر إذا سمعت أحد يدعو إلى التوحيد وبين التوحيد. بعض الناس إذا سمعوا مثل هذا قاموا وقالوا: ما معك إلا هذا. هذا هو أصل الدين، وهذا أعظم ما يدعى إليه، يبين أحكام الدين وأحكام العبادة، عبادات، لكن هذا يدندن عليه ويعاد ويزاد فيه، لأنه أهم شيء. ويحصل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان تعود عبادة الأوثان، تعود عبادة اللات والعزى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد طهر مكة وجاهد في الله، قد جاهد في الله حق جهاده وأقام شريعة الله والتوحيد، ومع ذلك الناس تعود إلى عبادة الأوثان. لماذا؟ لأنه يفشو الجهل، وأعظم الجهل الجهل بالتوحيد. ولذلك دائما الموحد ينتبه لهذا، تعلم التوحيد، يعمل به، ويحث أبناءه على التوحيد. نحن في المدارس أحيانا نسأل طلابنا في ثالث ثانوي، في ثاني ثانوي، نسألهم عن أنواع التوحيد الثلاثة، لا يجيبون عليها، في غفلة، في نسيان، ما عندهم إلا الاهتمام بالأمور الدنيوية والعلوم الدنيوية. أما أصل العلوم وأساسه وأصل الدين التوحيد عندهم جهل. تجد الواحد منهم يحفظ أسماء اللاعبين والفرق والممثلين وكذا، وما يعرف أصحاب ما يعرف أنواع التوحيد ولا أنواع التوحيد ولا كذلك يعرف ما هو الشرك ولا أنواع الشرك. فالواجب أن نحذر من هذا ونبين لأبنائنا ونسألهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة صغار الصحابة يقول لبعضهم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث تعصيل للتوحيد واهتمام بالتوحيد، وهكذا نسأل أبناءنا وأحفادنا بناتنا نسألهم بالتوحيد، وإذا أخطأ نعلمه حتى يرسخ هذا التوحيد ونبين لهم أهمية التوحيد، فإن فيه غفلة شديدة في ذلك. وتجد أن من أبناء هذه البلاد الذي أنزل القرآن عليهم في هذا البلد وجاءهم يا رسول عليه الصلاة والسلام من هذه البلاد، وتجد عندهم جهل بالتوحيد وجهل بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العفو والعافية. قال والتغريض في ذلك أي التغريض في الشرك والوقوع فيه، وبيان طرق الوقوع في الشرك، وأعظم طرق الوقوع في الشرك هو الجهل في هذا الدين، دين بالتوحيد الذي هو أصل هذا الدين. فبعض الناس من جهله يقع في هذا الشرك، يستغيث بغير الله ويدعو غير الله جل وعلا أو يحلف بغير الله، وما أكثرهم. تجد بعضهم وصل عمره 60 و80 و70 وما زال يحلف أمانة ما فعلت كذا، وعلى رأس أولادي وعلى هذه النعمة وعلى وجهي واللي بيني وبينك، كل هذا شرك بالله عز وجل، شرك وكفر بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، في رواية كفر وأشرك. لا تحلف إلا بالله، تقول والله والذي لا إله إلا هو والذي أنزل القرآن والذي بعث محمد والذي خلق السماوات والأرض، هذا هو التوحيد، الحلف بالله عز وجل. أما ما سواه فلا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمعاداة فيه أي تعادي أهل الشرك بجميع مللهم من اليهودية والنصرانية والبوذية، تعاديهم معاداة في القلوب، وهذا هو الولاء والبراء الذي تكلمنا به فيه سابقا. والولاء والبراء محله القلب، ما تظلم أحد تعتدي عليه إلا إن كانوا كفارا محاربين، فهذا إذا توفرت الشروط وقام قائم الجهاد بعد ذلك. أما هذا الذي تكلم عنه المعاداة فيه فهذا محله في القلب، وهو الولاء والبراء، فتتبرع من أهل الشرك وممن يصنع الشرك ويفعل الشرك، وإن خالطوك وأتوا وتعاملت معهم في التجارة في الشراء في البيع في الأخذ والإعطاء وقابلتهم في مكان، لكن القلب لا يأنس له ولا ينبسط لهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل، وهو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. قال وتكفيره من فعله، أو وتكفير من فعله، أي أن من وقع في الشرك وقيمت عليه الحجة من المسلمين فإنه يكفر بذلك، الذي يكفره كما سبق أهل العلم الذين عندهم رسوخ في العلم وأقاموا الحجة على هذا الذي وقع في الشرك. ونكفر اليهود والنصارى والبوذيين ونعتقد أن دينهم وما قام ما هم عليه الآن دين باطل، لأنه فيه من الشرك وفيه من الصد عن دين الله جل وعلا وعن أصل دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو التوحيد. فدينهم قائم على الشرك، فاليهود يقولون عزير من الله ويشركون في أحبارهم ورهبانهم، وهكذا النصارى يقولون عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، وهكذا البوذيين وهكذا المجوس وكثير من الملل والملحدين، هؤلاء كلهم كفار لأنهم لم يقيموا التوحيد، وهكذا القبوريين الذين يدعون أصحاب القبور، وهكذا الذين يدعون الأولياء من آل البيت أو من كانوا على دينهم فهؤلاء مثل الروافض دينهم دين باطل وعقيدتهم كفرية، يدعون غير الله جل وعلا ويتوسلون بهم. فالمسلم يثبت على هذا الأصل العظيم هو توحيد الله، ويدعو إليه ويحذر من الشرك ويتجنبه، يسأل الله جل وعلا أن لا يوقعه فيه وأن يعيذه منه هو وذريته حتى يلقى الله عز وجل. يخاف من الشرك مثل ما خاف أنبياء الله عز وجل على أنفسهم وعلى بنيهم وذرائهم، وكانوا يلحون على الله جل وعلا بالليل والنهار أن يحييهم على التوحيد ويميتهم على ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يجعلنا من أهله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. أما بعد، قال في الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة: قال: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله، والتغليظ في ذلك، والمعاداة فيه، وتكفيره من فعله. أصل الدين أي دين الإسلام يقوم على هذه القواعد. القاعدة الأولى: الأمر بالتوحيد بعبادة الله جل وعلا. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة من الصلاة والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة، فهذا مما أكد عليه الإسلام، مما جاءت به الرسل. الله جل وعلا يقول: ولو قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا مما أمر به الله جل وعلا، وبما أرسل به رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي أنزله في كتبه التي أنزلت على رسله عليهم الصلاة والسلام وأنبيائه بالتوحيد: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتحريض على ذلك أي الحث على التوحيد. والتوحيد كما سيأتي أنواعه ثلاثة: توحيد الله في ربوبيته، أي فيما له من أفعال جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير لهذا الكون، وتوحيد العبادة وهو توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأفعالنا نحن العباد. فما تفعله يا عبد الله تخلصه لله جل وعلا وحده لا شريك معه، من صلاة أو دعاء أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو استعانة أو توسل، كل ذلك تفرده لله جل وعلا. والنوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات لله. والله جل وعلا له أسماء وصفات نثبتها له ونوحده بها وندعوه جل وعلا بها، وكذلك له صفات لا تنبغي للمخلوقين، صفات كاملة وصفات عالية، الله جل وعلا أثبتها في كتابه ونثبتها له جل وعلا ونوحده بها. ما نشبه الله جل وعلا بخلقه ولا نشبهه تعالى بأحد من خلقه، فالله عظيم سبحانه، كما قال جل وعلا: وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا مهما تخيله الإنسان فهو عظيم جل وعلا، أعظم من تخيل الإنسان، ولا يحيطون به علما، يقول جل وعلا. فهو له الصفات الكاملة وله الأسماء الحسنى ونوحده بها جل وعلا. قال: والتحريض على ذلك والموالاة فيه، أي موالاة في التوحيد، توالي أهل التوحيد وأهل الطاعة وأهل العبودية لله، تحب الصالحين وتحب الأنبياء، تحب الصحابة، تحب العلماء، هذا من إجلال الله جل وعلا وتعظيمه وتوحيده. وتحب أهل الطاعة وأهل التوحيد الذين هم جانبوا الشرك واتبعوا ما جاء به الأنبياء من منهج القويم مما أنزله الله جل وعلا عليهم. قال: وتكفير من تركه، تكفر من ترك هذا التوحيد، وهذا بعد إقامة الحجة عليه. والتكفير هذا للعلماء ليس لأفراد الناس، إنما هو للعلماء، العلماء بعدما يقيم الحجة على هذا الذي ترك التوحيد بعد ذلك يكفرونه، لأن التوحيد هو أصل الدين، أصل الإسلام، فإذا لم يحقق هذا الأصل فليس له من إسلامه إلا الاسم. ولذلك تجد بعض الناس اسمه عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومحمد، لكنه كافر بالله عز وجل، ما وحد الله في عبادته، يدعو غير الله، يذبح لغير الله جل وعلا، يذبح للشياطين والسحرة والشعوذين والدجلة، أو أنه يستغيث بهم، يتوسل بهم، يتوسل بالبدوي، أو يتوسل بالعيدروس، أو يتوسل بالجيلاني، أو بأي أحد من الناس، واسمه عبد الله عبد الرحمن وكذا، لكنه ليس موحدا مسلما لله عز وجل، أو أنه يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالملائكة، أو بالسحرة والشياطين، كل هؤلاء لم يحققوا التوحيد وهم كفرة بالله عز وجل. فالعلماء ينصحون مثل هؤلاء ويبينون لهم الدين الحق، فإن استجابوا وإلا بينوا أن هذا كفر. أما أفراد الأمة وأفراد الناس فلا يكفرون، لأنهم ليس لهم عندهم القوة والحجة والبراهين في رد عليهم وبيان ما هم عليه من الخطأ. والتكفير هذا يبعد عنه المسلم، يبعد عنه المسلم حتى لا تحصل فوضى في المجتمعات، كل من حصل منه خطأ ولو من الأخطاء التي يرتكبها العامة حتى لو كانت من الكبائر قام وكفره، فلا يجوز مثل ذلك الإقدام عليه. ورمي المسلم بالكفر أمر عظيم عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: ثم قال الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، أي تخوف بالشرك ولا في الوقوع في الشرك، تخوف الناس، تحذرهم. لماذا؟ لأن الأنبياء خافوا على أنفسهم، مع أنهم أنبياء ويدعون إلى الله عز وجل وأنزل عليهم الكتب، لكن كانوا يخافون من الشرك، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يسأل الله جل وعلا أن يجنبه عبادة الأصنام ويجنب بنيه، وهكذا نحن نخاف على أنفسنا، ما أحد يأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته، قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، الرياء، فسره بالرياء عليه الصلاة والسلام. فيحصل مثل هذا، يدخل الرياء في القلوب، النفس تحب المدح، تحب الثناء، لكن أهل التوحيد يجاهدون أنفسهم ويخلصون العبادة لله ويقيمونها له سبحانه وتعالى. فالواجب الخوف، نخاف على أنفسنا ونخاف على أولادنا، على ذرياتنا، وعلى أزواجنا، وعلى إخوان المسلمين. ولذلك لا تتضجر إذا سمعت أحد يدعو إلى التوحيد وبيد التوحيد. بعض الناس إذا سمعوا مثل هذا قاموا وقالوا: ما معك إلا هذا. هذا هو أصل الدين، وهذا أعظم ما يدعى إليه، يبين أحكام الدين وأحكام العبادة، عبادات، لكن هذا يدندن عليه ويعاد ويزاد فيه، لأنه أهم شيء ويحصل. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان تعود عبادة الأوثان، تعود عبادة اللات والعزى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد طهر مكة وجاهد في الله، قد جاهد في الله حق جهاده وأقام شريعة الله والتوحيد، ومع ذلك الناس تعود إلى عبادة الأوثان. لماذا؟ لأنه يفشو الجهل، وأعظم الجهل الجهل بالتوحيد. ولذلك دائما الموحد ينتبه لهذا، تعلم التوحيد يعمل به ويحث أبناءه على التوحيد. نحن في المدارس أحيانا نسأل طلابنا في ثالث ثانوي في ثاني ثانوي نسألهم عن أنواع التوحيد الثلاثة، لا يجيبون، لا يجيبون عليها، في غفلة في نسيان، ما عندهم إلا الاهتمام بالأمور الدنيوية والعلوم الدنيوية. أما أصل العلوم وأساسه وأصل الدين التوحيد عندهم جهل. تجد الواحد منهم يحفظ أسماء اللاعبين والفرق والممثلين وكذا، وما يعرف أصحاب، ما يعرف أنواع التوحيد ولا أنواع التوحيد، ولا كذلك يعرف ما هو الشرك ولا أنواع الشرك. فالواجب أن نحذر من هذا ونبين لأبنائنا، ونسألهم، نسألهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة، صغار الصحابة، يقول لبعضهم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث تعصيل للتوحيد واهتمام بالتوحيد. وهكذا نسأل أبناءنا وأحفادنا بناتنا، نسألهم بالتوحيد، وإذا أخطأ نعلمه حتى يرسخ هذا التوحيد، ونبين لهم أهمية التوحيد، فإن فيه غفلة شديدة في ذلك. وتجد أن من أبناء هذه البلاد الذي أنزل القرآن عليهم في هذا البلد، وجاءهم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه البلاد، وتجد عندهم جهل بالتوحيد وجهل بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العفو والعافية. قال: والتغريض في ذلك، أي التغريض في الشرك والوقوع فيه، وبيان طرق الوقوع في الشرك، وأعظم طرق الوقوع في الشرك هو الجهل في هذا الدين، دين بالتوحيد الذي هو أصل هذا الدين. فبعض الناس من جهله يقع في هذا الشرك، يستغيث بغير الله ويدعو غير الله جل وعلا، أو يحلف بغير الله، وما أكثرهم. تجد بعضهم وصل عمره 60 و80 و70 وما زال يحلف: أمانة ما فعلت كذا، وعلى رأس أولادي، وعلى هذه النعمة، وعلى وجهي، واللي بيني وبينك، كل هذا شرك بالله عز وجل، شرك وكفر بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، في رواية: كفر وأشرك. لا تحلف إلا بالله، تقول: والله، والذي لا إله إلا هو، والذي أنزل القرآن، والذي بعث محمد، والذي خلق السماوات والأرض. هذا هو التوحيد، الحلف بالله عز وجل. أما ما سواه فلا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمعاداة فيه، أي تعادي أهل الشرك بجميع مللهم، من اليهودية والنصرانية والبوذية، تعاديهم معاداة في القلوب، وهذا هو الولاء والبراء الذي تكلمنا به فيه سابقا. والولاء والبراء محله القلب، ما تظلم أحد تعتدي عليه، إلا إن كانوا كفارا محاربين، فهذا إذا توفرت الشروط وقام قائم الجهاد بعد ذلك. أما هذا الذي تكلم عنه المعاداة فيه، فهذا محله في القلب، وهو الولاء والبراء، فتتبرى من أهل الشرك وممن يصنع الشرك ويفعل الشرك. وإن خالطوا وأتوا وتعاملت معهم في التجارة، في الشراء، في البيع، في الأخذ والإعطاء، وقابلتهم في مكان، لكن القلب لا يأنس لهم ولا ينبسط لهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل، وهو أعظم ذنب عصي الله جل وعلا به. قال: وتكفيره من فعله، أو وتكفير من فعله، أي أن من وقع في الشرك وقيمت عليه الحجة من المسلمين فإنه يكفر بذلك، الذي يكفره كما سبق أهل العلم الذين عندهم وسوخ في العلم وأقاموا الحجة على هذا الذي وقع في الشرك. ونكفر اليهود والنصارى والبوذيين ونعتقد أن دينهم وما قام ما هم عليه الآن دين باطل، لأنه فيه من الشرك وفيه من الصد عن دين الله جل وعلا وعن أصل دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو التوحيد. فدينهم قائم على الشرك، فاليهود يقولون عزير بن الله وشركون في أحبارهم ورهبانهم، وهكذا النصارى يقولون عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، وهكذا البوذيين، وهكذا المجوس، وكثير من الملل والملحدين، هؤلاء كلهم كفار لأنهم لم يقيموا التوحيد، وهكذا القبوريين الذين يدعون أصحاب القبور، وهكذا الذين يدعون الأولياء من آل البيت أو من كانوا على دينهم، فهؤلاء مثل الروافض دينهم دين باطل وعقيدتهم كفرية، يدعون غير الله جل وعلا ويتوسلون بهم. فالمسلم يثبت على هذا الأصل العظيم هو توحيد الله، ويدعو إليه ويحذر من الشرك ويتجنبه، يسأل الله جل وعلا أن لا يوقعه فيه وأن يعيذه منه هو وذريته حتى يلقى الله عز وجل. يخاف من الشرك مثل ما خاف أنبياء الله عز وجل على أنفسهم وعلى بنيهم وذراريهم، وكانوا يلحون على الله جل وعلا بالليل والنهار أن يحييهم على التوحيد ويميتهم على ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يجعلنا من أهله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.